بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 14 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ويبدأ درسنا اليوم عند قوله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. فيبدأ درسنا اليوم في علم غريب الحديث، وقوله فإن خفي المعنى، فهذا معطوف على ما سبق من الكلام عن الرواية بالمعنى. فنرجع إلى درسنا السابق 13، وقد تكلمنا فيه عن حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى. وقول الحافظ رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، في المسألتين، مسألة اختصار الحديث ومسألة رواية الحديث بالمعنى. ثم ذكر أن أكثر علماء الحديث على جواز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصره عالما. لماذا؟ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق به أو ما تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء مثلا. هكذا قال الحافظ ابن حجر. فأكثر العلماء على جواز اختصار الحديث، يعني يختصر الحديث، لا يأتي باللفظ كاملا عند الحاجة أو عند عدم حفظ هذا اللفظ الكامل لهذا الحديث، فيأتي ويختصر الحديث، يقتطع الحديث، ينقص من الحديث. يقول أكثر علماء على الجواز بشرط أن يكون الذي يختصر عالم عنده معرفة، حتى لا يخل في بيان الحديث، وحتى لا يكون هذا الاختصار للحديث مخلا بالمراد أو بالاستدلال. ومرت معنا أمثلة في الدرس الماضي. أما رواية الحديث بالمعنى فذكر أن الخلاف فيه شهير، كذلك أيضا يقول أكثر العلماء على الجواز، جواز رواية الحديث بالمعنى. ومن أقوى الحجج عند أكثر العلماء على جواز الرواية بالمعنى الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. عندما يشرح العربي الحديث لهذا العالم يذكر معنى الحديث، فالإجماع على جواز شرح الشريعة وشرح هذه الأحاديث للعجم بلسانهم، فهذا من أقوى الحجج على جواز الرواية بالمعنى، لأنهم يروونه بالمعنى لهؤلاء حتى يعلمونهم ويشرحون لهم هذه الأحاديث. ولا شك أن الإتيان بالحديث بلفظ الحديث هذا هو الأفضل، لا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه إلا لحاجة، إذا احتاج فقط أن يختصر الحديث بحيث أنه لا يخل المعنى ولا يؤثر في بيان هذا الحديث، ولشخص يعلم أن هذا الاختصار يخل بالمعنى أو لا يخل، وهكذا رواية الحديث بالمعنى بنفس الشرط. ثم يقول الشيخ الآن يبدأ درسنا اليوم: فإن خفي المعنى، إذن الكلام لا زال عن الرواية الحديث بالمعنى، فإن خفي المعنى، هو الآن لا يعرف معنى هذا الحديث، لا يعرف معنى ألفاظ هذا الحديث، فإن خفي المعنى يقول بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، يعني هذا لفظ الحديث لا يستعمل كثيرا، لا يستعمل كثيرا، مثل قال، قام، جلس، هذه الألفاظ تستعمل كثيرا، لكن إذا أراد معنى كلمة أو لفظ من هذا الحديث بأن كان هذا اللفظ مستعملا بقلة، قال الشيخ احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. إذن هناك كتب صنف العلماء في علم غريب الحديث. غريب الحديث يعني معاني ألفاظ الحديث، هذه الألفاظ غير مستعملة كثيرا، تستعمل بقلة عند العرب، تأتي في الأحاديث بقلة، لا تأتي كثيرا في الأحاديث. فهناك كتب مصنفة في علم غريب الحديث، قال الشيخ ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، قال وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه، يقول أجمع منه، أجمع من هذا الكتاب كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. إذا زاد عليه واستدرك عليه، وأيضا انتقد فيه بعض الألفاظ. ثم قال وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع، جميع ما سبق، ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه، يعني بعض التأويلات على مذهب الأشاعرة فلينتبه له، وهذا الكتاب هو أفضل، مثل ما قال الحافظ ابن حجر كتابه أسهل الكتب تناولا، وهو مطبوع ومحقق، وهو مرجع في علم غريب الحديث، اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر للحافظ ابن الأثير، كتاب مطبوع مشهور يفيد طالب العلم، رتب ألفاظ الأحاديث على الحروف، حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى حرف الياء، كل ألفاظ، معظم ألفاظ الأحاديث في غريب الحديث ذكرها وذكر معانيها، وغالبا ما يذكر الأحاديث التي تأتي فيها هذه الألفاظ، وهذه الأحاديث مخرجة في نسخة محققة، فهو مرجع لا يستغني عنه طالب العلم، لا يستغني عنه طالب العلم، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للحافظ ابن الأثير رحمه الله، كتاب مرجع لكن ينتبه فقط لبعض التأويلات على مذهب الأشاعرة، ينتبه لهذه التأويلات فقط، أما أنه مرجع في علم غريب الحديث فمثل ما قال الحافظ جمع جميع الكتب السابقة، ما في الكتب السابقة التي سبقته، وذكرها في كتابه هذا، كتاب النهاية. والحافظ ابن الأثير توفي سنة 606 للهجرة، 606 للهجرة رحمه الله، فكتابه يعتبر مرجعا في علم غريب الحديث، ننصح طلبة العلم باقتنائه مع الحذر من بعض التأويلات وهي نادرة وقليلة في هذا الكتاب. ثم قال الحافظ: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة. دقة يعني فيه مشكل عند البعض، قد يتوهم البعض تناقض بين النصوص، هذه الدقة. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، اللفظ في هذا الحديث، في هذه الأحاديث، هذا اللفظ مستعملا بكثرة، إذا كان مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة، يقول الحافظ، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، كالطحاوي في كتابه، الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، في كتابه شرح معاني الآثار، كتاب مطبوع وموجود، وشرحه الإمام العيني بدر الدين العيني، ومحقق في 17 مجلدا، هذا شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله، هذا كتاب مرجع في الألفاظ المستعملة بكثرة لكن في مدلولاتها دقة، في مشكل عند البعض في بعض الألفاظ، بعض الألفاظ قد يتوهم بعضهم التناقض بين النصوص، فمثل هذا الكتاب يحل هذا التناقض ويزيل هذا المشكل عند البعض. وصنف فيه الطحاوي هذا الكتاب شرح معاني الآثار وهو مطبوع، كذلك الخطابي، يقول الحافظ، وابن عبد البر وغيرهم. أما أبو سليمان الخطابي فبين ذلك في شرحه لصحيح البخاري المسمى أعلام الحديث، أعلام الحديث، والذي أيضا شرحه في أيضا أو ذكره في شرحه لسنن أبي داود الخطابي رحمه الله، ذكر أيضا هذا غريب الحديث أو هذا المشكل الذي يحصل في الألفاظ، مشكل الحديث، ذكره في كتابه معالم السنن، معالم السنن الخطابي، هو شرح لسنن أبي داود. وهكذا ابن عبد البر أشار إلى هذا أيضا في شرحه لأحاديث وأثار الموطأ في كتابيه التمهيد والاستذكار. ومشكل الحديث يعني خفاء المعنى أعم من مختلف الحديث، مختلف الحديث عند التعارض، تعارض بين الأحاديث، وقد مر معنا سابقا علم مختلف الحديث، عندما يظهر التعارض بين الأحاديث يرجع إلى مثل كتب مختلف الحديث، لكن عندما يكون فيه إشكال في بعض معاني الحديث عند البعض، أو قد يتوهم البعض التناقض بين النصوص، هذا علم ثاني غير علم مختلف الحديث، يسمى علم مشكل الحديث، وله مصنفات أشرنا إليها قبل قليل. والمشكل هو كل حديث أو بعض حديث خفي معناه، وربما يوهم ظاهره معنى باطلا، سواء خالفه حديث آخر أم لا. فلا يظن قارئ الكتاب أن المصنف الحافظ ابن حجر كرر هذا النوع، لا، هناك ذكر علم مختلف الحديث، ذلك عند التعارض، وهنا ذكر علم مشكل ألفاظ الحديث، فهذا يختلف عن ذاك. فلا يعتقد القارئ أن المصنف ابن حجر رحمه الله كرر هذا النوع، لا، هو لم يكرر هذا النوع كما قد يتوهمه بعض طلبة العلم، بل هما نوعان، كل نوع منهما يختص بصورة لا توجد في الآخر. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد أن انتهى عن الكلام الحديث واختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى ومعرفة ألفاظ أو معاني ألفاظ هذه الأحاديث عند الاستشكال وعند الإيهام، يقول رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. ولا زال الكلام في الحديث المردود، وفي ذكر أسباب رد الحديث، وتكلم سابقا عن سبعة أسباب لرد الحديث، لرد الخبر بتفصيلها فيما سبق. والآن يقول: ثم، كل هذا عطفا على ما سبق من ذكر أسباب الطعن في الراوي، أسباب الطعن في الراوي. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، الراوي المجهول. سيتكلم الآن عن الجهالة وعن أسباب الجهالة في هذا الراوي. قال: سببها أمران، سبب الجهالة بالراوي هذا للطعن في الرواية، لرد الرواية، الطعن في الراوي بالجهالة، سببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، تكثر صفات ونعوت هذا الراوي، مرة يذكر باسمه، ومرة بكنيته، ومرة بلقبه، ومرة بصفته، ومرة بحرفته، نجار، حداد، حسب الحرفة، قطان، وهكذا، أو نسب، مرة مكي، ومرة مدني، ومرة بصري نسبه، فيشتهر بشيء منها، يشتهر بشيء من هذه النعوت، فيذكر بغير ما اشتهر به. إذا اشتهر بأحد هذه النعوت عرف بين أهل العلم أنه مجهول، لكن أحيانا يذكر في الرواية بغير ما اشتهر به، فيخفى على كثير من الناس أنه الراوي المجهول، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، يقول الحافظ، فيظن أنه آخر، فيظن الراوي أو الذي يقرأ هذا الإسناد بأن هذا شخص آخر ليس ذاك المجهول، فيحصل الجهل بحاله. لماذا؟ لأنه يقال بكنية أخرى أو باسم آخر أو بلقب آخر أو بنسب آخر، فيظن قارئ هذا السند أنه شخص آخر ليس هذا المجهول، فيحصل الجهل بحاله. الآن من هو هذا؟ حاله مجهول. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب. والحافظ ذكر الخطيب، وهناك من تكلم وذكر ذلك من الأئمة المتقدمين كيحيى بن معين وأبي زرعة والبخاري. والخطيب البغدادي تعقب هؤلاء في باب الجمع والتفريق، وهو قد تعقب عليه أيضا بعض العلماء، وهذا أيضا فن من فنون علم الحديث بما يتعلق بالرواة المجهولين. ثم قال الحافظ، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري، ومن أمثلته، يذكر الآن الحافظ أمثلة على مجهول الحال، الراوي مجهول الحال، والجهالة هي سبب للطعن في هذا الراوي. قال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. هذا مثال على الراوي المجهول، هو اسمه محمد بن السائب بن بشر الكلبي، بعضهم قالوا محمد بن بشر، نسبوه إلى جده فكأنه شخص آخر، بعضهم قالوا حماد بن السائب لأنه اسمان له محمد وحماد، لكنه مشهور محمد بن السائب بن بشر، سماه بعضهم حماد بن السائب، كناه بعضهم أبو النضر قال أبو النضر، وبعضهم أبو سعيد أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، له كنى كثيرة لكنها غير مشهور بهذه الكنى، فصار يظن أنه جماعة، محمد بن السائب، محمد بن بشر، حماد بن السائب، أبا النضر، أبو سعيد، أبو هشام، كأنهم جماعة من الرواة وهو واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. هذا مثال ذكره هنا الحافظ ابن حجر في هذا المكان. ثم قال والأمر الثاني، يعني السبب الثاني للجهالة في الراوي. إذن السبب الأول للجهالة بالراوي أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء من هذه فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. هذا السبب الأول للجهالة بالراوي. قال الحافظ والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، ليس مكثرا، مقلا يعني أحاديثه قليلة، أحاديثه قليلة فهو مقل من الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، العلماء لا يأخذون عنه لأنه ليس عنده أحاديث كثيرة، ليست عنده روايات كثيرة، ليس له إلا حديثان أو ثلاثة، فلم يتبين من رواياته القليلة حاله، لم يتبين من هذه الروايات القليلة لم يتبين حاله جرحا أو تعديلا فصار مجهولا. لماذا؟ ليس له إلا حديثان أو ثلاثة، فلم يتبين من رواياته القليلة تلك حاله، لم تتبين جرحا أو تعديلا فصار مجهولا، صار مجهولا. وفي أمثاله يقول الإمام ابن عدي رحمه الله وفلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذبه، إذ كيف يعرف هل هو صادق فيما يرويه أو كاذب وهو لم يروي إلا حديثين أو ثلاثة. إذن هذا الأمر الثاني من أسباب الجهالة بالراوي. قال الحافظ وقد صنفوا فيه الوحدان، الوحدان يعني كتب بهذا العنوان صنفت، وهو الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد، هذا تعريف للمجهول، مجهول من لم يروي عنه إلا واحد، أحد التعريفات عن الراوي المجهول. قال ولو سمي من لم يروي عنه إلا واحد، ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، ممن جمع أحاديث الوحدان، يعني لم يروي عنه هذا الراوي إلا واحد فقط، فجمع هؤلاء في كتب أسماؤهم. قال أو لا يسمى الراوي، يعني مبهم، الراوي يكون مبهما اختصارا من الراوي عنه، قوله أخبرني فلان، أخبرني شيخ، أخبرني رجل، أخبرني بعضهم، أخبرني ابن فلان، هذه مبهمات، من هو فلان، من هو شيخك، من هو هذا الرجل، من هو هذا البعض، من هو مجهول، لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. ثم قال حافظ ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، يأتي نعرف أن هذا المبهم وهذا مجهول الحال بوروده من طريق أخرى صحيحة محفوظة، هناك ذكر اسمه فعرفنا أنه هو المقصود، هو المراد هنا بالشيخ أو فلان أو البعض، هو المراد. ثم قال الحافظ وصنفوا فيه المبهمات، كتب في المبهمات، علماء الحديث صنفوا في هذه لحفظ السنة، وذكروا أسماء هؤلاء المجهولين في قوائم وفي مصنفات. ثم قال الحافظ: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف عدالته؟ المبهم يعني فلان، شيخ، رجل، بعضهم، ابن فلان، هذه ألفاظ الإيهام، ألفاظ الإبهام، أنه مبهم هذا الراوي، وصنف العلماء في المبهمات. والحكم حكم رواية المبهم، قال الحافظ: لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لابد أن يذكر اسمه. لماذا؟ لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، كيف نعرف عدالته وهو غير معروف عندنا؟ لا تعرف عينه، فلان، شيخ، رجل، من هو؟ فإذا كان اسمه لا يعرف فكيف عدالته؟ يقول الحافظ: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة. الثقة هذا لفظ من ألفاظ التعديل، لكن من هو؟ لا زال مبهما، من هو هذا الثقة الذي أخبرك؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، وهذا على الأصح في المسألة، يقول الحافظ. قال: ولهذه النكتة، النكتة يعني الفائدة، الفائدة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به، جازما يعني حدثنا سمعت، لهذا الاحتمال بعينه لا يقبل المرسل. لماذا؟ لأنه لجهالة هذا الذي سقط، لأنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره مجروحا، مثل قولي: أخبرني الثقة، حدثني الثقة، سمعت الثقة، طيب من هو الثقة؟ لا زال مجهولا. قال الشيخ: ولهذه الفائدة لم يقبل المرسل، لأن قد يكون ثقة عند غيره مجروحا عند غيره. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، يشير إلى الخلاف بين العلماء، وقيل يقبل يعني المرسل، المرسل يقبل تمسكا بالظاهر، إذا الجرح على خلاف الأصل، يعني يقبل المرسل إذا أرسله العدل جازما به، هذا قول أيضا. وقيل: إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من باحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. هكذا يقول الحافظ ابن حجر في هذه المسألة. ثم قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، لأنه الآن يبين أنواع المجهول، يختم كلامه عن المجهول بذكر نوعي المجهول، ويبين أن هناك مجهول العين وهناك مجهول الحال. فما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ فإن سمي الراوي، سمي ذكر اسمه، وانفرد راو واحد بالرواية عنه، لم يرمي عنه إلا راو واحد، فهو مجهول العين كالمبهم، يعني في الحكم وهو عدم القبول، لا يقبل كالمبهم، كرواية المبهم، فمجهول العين أيضا حكم واحد، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عن على الأصح. إذا وثقه شيخ آخر، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه، يوثقه شخص آخر على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور، وهو المستور. هكذا قال الحافظ هنا يفرق، قال: إذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه هذا مجهول العين، وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهذا مجهول الحال. هذا الفرق بين مجهول عين ومجهول حال. ثم قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور، جمهور علماء الحديث، أكثر علماء الحديث ردوها، ردوا رواية مجهول الحال وهو المستور كما قال. قال: والتحقيق أن رواية المستور، المستور روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، هذا يسمى مستور، روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، يروون عنه لكن لم يوثقه أحد من الناس من العلماء، فهذا المستور. قال: إن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، جرح غير مفسر. وابن الصلاح رحمه الله قال: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواه ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح، فالاعتماد في جرح الرواه وفي رد أحاديهم يرجع إلى الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف، فلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. هكذا قال، وأجاب العلماء على ذلك، قالوا أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. إذن كلام ابن حجر أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال يتوقف إلى أن يستبان حال هذا الراوي، هذا الذي ترجح، هذا الكلام عن الراوي المجهول. وفي الكتب المفصلة أيضا والموسعة في علم الحديث هناك يأتي التفصيل أكثر، وطالب العلم يكفيه هذا المبتدأ إلى أن يتقدم ويتوسع في هذا العلم ويزداد علما ومعرفة بهذا العلم، هناك يستفيد أكثر أيضا من الكتب الموسعة التي فصلت هذا الأمر. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.